الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 78 من برنامج الكلمة الطيبة، وبمناسبة اليوم وهو ذكرى غزوة بدر، بدر القتال ويوم الفرقان، تلك الغزوة العظيمة التي فرقت بين الحق والباطل، والتي كان فيها هلاك صناديد الكفار من قريش، وكان فيها النصر المؤزر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وكان ذلك في اليوم 17 من رمضان السنة 2 من الهجرة. بهذه المناسبة نذكر شيئا من العبر والدروس في هذه الغزوة العظيمة. قصة الغزوة كثير منا يعلمها، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وعلم بقافلة تجارية كبيرة لقريش عائدة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان، والكفار في مكة استولوا على أموال وعلى بيوت المهاجرين ظلما وعدوانا. فرسول الله أدنى له الله بأن يسترجعوا بعض أموالهم وحقوقهم التي استلبها الكفار، فخرج إلى هذه القافلة ليسترجع بعض الحقوق. فكانت هذه نية الخروج، ولكن الله لكي يمضي أمرا كان مفعولا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 314، قيل 14 وقيل 15، حتى أنهم لما أمرهم أن يعدوا من خرج معهم، فلما قالوا له لرسول الله صلى الله عليه وسلم 314 استبشر خيرا، قال عدة من كان مع طالوت لما هزموا جالوت. وخروجهم لم يكن للقتال، ولهذا كثير من الصحابة لم يخرجوا، ظنوا أنها مجرد قافلة واسترجاع للحق وهكذا. والذي حدث أن أبو سفيان سمع ووصله الخبر فنجا بالقافلة، ولكن قريش لما أتاها من أخبرها أن قافلة أبو سفيان خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بقضهم وقضيضهم وبعدتهم وعددهم، وكانوا في نحو 1000 رجل ومعهم 100 فرس و700 بعير، ورسول الله كان 314 كما ذكرنا، ومعهم فقط فرسان لم يخرجوا للقتال. فخرجت قريش يعني تكبرا ورياء وهكذا، حتى لما سمعوا بنجاة أبي سفيان بالقافلة أبوا الرجوع، خاصة أبو جهل، وهكذا لكي يموت على كفره والعياذ بالله. قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بأمر قريش فاستشار الصحابة صلى الله عليه وسلم، جمعهم واستشارهم هل يرجعون، لأنه خرج خاصة الأنصار، خرج بهم إلى خارج المدينة، والمعاهدة التي كانت بينه وبينهم والبيعة أنهم يحمونه مما يحمون أنفسهم ونساءهم وأبنائهم، يعني في داخل المدينة. ورسول الله هو أحرص الناس صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهد، فلهذا استشارهم هل نرجع. فتكلم أول ما تكلم بعض المهاجرين منهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، يعني كلام طيب، ودعا لهم رسول الله. ثم تكلم سيدنا المقداد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله امضي إلى ما أمرك الله، فوالله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فقاتل أنت وربك ونحن معكم مقاتلون. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. وقام سيدنا سعد بن معاذ الأنصار وهو سيد الأوس، قال: لك أنك تريدنا يا رسول الله، يعني بعد أن استشرت وأجابك بعض المهاجرين ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول أشيروا علي، قال: لك أنك تقصدنا. فقال: أجل. فقال سعد: كأنك يا رسول الله خشيت أن تكون الأنصار ترى أنه ليس من واجبها أن تنصرك إلا في ديارهم، وأنا أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فضعا متى شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا منها ما شئت، والذي تأخذه منا أحب إلينا مما تتركه، وما أمرت فيه بأمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فسر بنا، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لنسيرن معك، ولو استعرضت هذا البحر فخطه لنخوضنه معك، والله لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. انظر هذا الكلام العظيم الذي مملوء بالإيمان وبالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، الذي اهتز لعرشه الرحمن لما توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد غزوة الخندق. فسر النبي صلى الله عليه وسلم مما سمع من كلام المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يريهم، يقول لهم: هنا مصرع فلان بن فلان، هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع أمية بن خلف، وهكذا. قال الصحابة: فوالله ما غادر منهم أحدا مصرعه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الموضع التي أشار إليه. ولكن مع هذا صلى الله عليه وسلم كان شديد التضرع والالتجاء إلى الله في تلك الغزوة. في تلك الليلة سيدنا علي يقول: كنا جميعا نيام ورسول الله الوحيد الذي يعني يصلي تحت الشجرة ويدعو ويلح، وأكثر دعاء في تلك الليلة يحيي قيوم، أنزل الله عليهم النوم للصحابة هكذا تثبيتا لهم وتطمينا، ورسول الله قائم يصلي عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها تصد عن دينك وتحارب رسولك، ويقول: اللهم انتهلك هذه العصابة، أي الصحابة، فلن تعبد في الأرض. هكذا يتضرع ويستغيث، ومن شدة استغاثته حتى أن سيدنا أبو بكر كان معه في العريش فأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الرقة عليه، ويقول: بعض مناشدتك يا رسول الله، أي لما تتعب نفسك كل هذا التعب، وإن الله سينجز لك ما وعدك. فمن شدة يعني ما رأى سيدنا أبو بكر، فكان هذا المشهد يعني رسول الله لما وجد أن أبا بكر مطمئن وهكذا نزلت عليه الطمأنينة، علم أنه قد استجيب له وعقب بقوله، فقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأيضا قال بعض العلماء: كثرة استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم أولا إظهارا للعبودية، مع أنه أراهم مصارع القوم ويعلم أنه سينصر بإذن الله، ولكن إظهارا للعبودية، وهكذا العبد دائما يظهر ويتحلى بصفة العبودية لله تعالى. وأيضا لأن الصحابة عندما يرونه في هذا الدعاء وهذا التضرع يعلمون أن الله سيستجيب له لا محالة، فتقوى هممهم وتقوى عزائمهم، يستبشرون بذلك ويغلب عندهم حسن الظن بالنصر. ذلك من الأسباب أنه رأى الملائكة تنصب في القتال وتشتد في القتال، والجهاد كما هو معلوم على ضربين: جهاد بالسيف وجهاد بالدعاء. فلم يكن ليريح نفسه، وأنصار الله والملائكة يجتهدون في القتال، فصلى الله عليه وسلم كان يعني يتعب نفسه في التضرع والدعاء عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنزال الجند وإنزال الملائكة قال العلماء هو من تفضيل الله لنبيه رب العزة، قادر أن يهلك الكفار بقوله كن فيكون، وقادر أن يكلف سيدنا جبريل عليه السلام بريشة من جناحه فيقضي عليهم جميعا، كما قلب مدينة قوم سيدنا لوط بريشة من جناحه كما جاء في الحديث. ولكن رب العزة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة أرسل الملائكة والجند. قال تعالى: وما كنا منزلين، قال العلماء: إلا لأجلك. هذه من بعض من أشياء التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الذي حدث كما تعلمون: هزمت قريش وولوا الدبر، وقتل من المشركين 70، وأسر 70، وجمع من القتلى 24 من الصناديد، فألقي بهم في قليب من قلبان بدر، منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من رؤوس الكفر وصناديد المشركين. وبعد 3 ليال أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، انصرف عليه الصلاة والسلام، وعند انصرافه وقف على القليب الذي فيه جثث هؤلاء الكفار، ونادى أولئك الصناديد بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ طبعا هذا سؤال تقريع وتوبيخ، لأنهم من غير شك وجدوا الجزاء والعذاب، ولكن هكذا يعني صلم جاءهم بالخير وجاءهم بالدين وجاءهم بالبركات، فأبوا إلا المعاندة وإلا الكفر وإلا الحسد. فمن هنا كان هذا السؤال يعني. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله، أتنادي أجسادا قد بليت، وفي رواية جيفا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لكلام منهم غير أنهم لا يجيبون، يعني هم يسمعون ولكن لا يجيبون. وهذا ثابت بحديث كثيرة أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين، وأن يعني يسمع المخاطبة ويسمع السلام وهكذا يعني. فإذا كان الكفار يسمعون باب أولى المؤمنين. فهذه يعني ملخص لهذه الغزوة العظيمة المباركة. من الدروس التي فيها أن هذه الغزوة وقعت في شهر رمضان، فشهر رمضان هو شهر العمل وشهر الصبر وشهر الجهاد في سبيل الله، ليس بشهر الكسل وشهر النوم. كثير من الفتوحات ومن المعارك بين المسلمين وغيرهم في سبيل نصرة الحق تمت في شهر رمضان، غزوة بدر كما سمعنا، وفتح مكة أيضا في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. كذلك من الفتوحات تحرير فلسطين هي غزوة أو معركة حطين بقيادة صلاح الدين أيوبي، وتحرير القدس من الصليبيين كانت في شهر رمضان. كذلك موقعة عين جالوت لما انتصر المسلمون على التتار وهزموهم بعد أن دمروا البلاد ودخلوا بغداد ودمروها، انتصروا عليهم في موقعة عين جالوت، كان ذلك في رمضان، إلى غير ذلك من الأحداث العظيمة التي حدثت في هذا الشهر العظيم، لأن شهر فيه مضاعفة الهمة للمسلم وزيادة الجهاد والإقبال على الأجر والثواب. كذلك من دروس هذه الغزوة وهي الأمر الذي يعرفه كل مؤمن، وهو أن النصر كله بيد الله يؤتيه من يشاء. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يريدون الحرب، كانوا مجرد قافلة، لم يكونوا يعني يعتقدون أنه سيكون قتال، ولم يتهيأوا للحرب ولم يأخذوا عدتهم، كانت معهم كما ذكرنا فرسان فقط. ولكن مع هذا كله ومع الفارق الكبير في العدد والعدة والتجهيزات وبين المسلمين وبين الكفار، لكن نصرهم الله وأظفرهم على عدوهم. لماذا؟ لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه وامتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ببركة إيمانهم وبصدقهم مع الله وطاعتهم لرسوله نصرهم الله على عدوهم. كذلك من الدروس أهمية التضرع لله وشدة الاستعانة به والاستغاثة. قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم، ويشير إلى أماكن متفرقة ويقول هذا مصرع فلان، وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. مع هذا كله رأيناه يقف طول ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له يجأر إلى الله تعالى داعيا ومتضرعا باسطا كفيه إلى السماء يناشد الله عز وجل أن يعطيه نصره الذي وعد، حتى سقط عنه رداءه وأشفق عليه سيدنا أبو بكر كما ذكرنا. بعض الناس يتساءل لماذا هذا التضرع ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن ويعلم أن الله سينصره. الجواب أن اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالنصر إنما كان تصديقا منه للوعد الذي وعد الله به رسوله، ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد، وربما أوحي إليه بخبر النصر في تلك الموقعة. أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء فتلك هي وظيفة العبودية التي خلق من أجلها الإنسان، وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فالنصر من عند الله مهما توفرت الوسائل والأسباب، والله عز وجل لا يريد منا إلا أن نكون عبيدا له بالطبع والاختيار. وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة العبودية، وما استأهل إنسان بواسطة من الوسائط استجابة الدعاء من الله تعالى كما استأهل ذلك بواسطة ذل العبودية يتزيى ويتبرقع به بين يدي الله تعالى. ولهذا العقال يعلمون أن أنواع المصائب والمحن التي تهدد الإنسان أو تنزل به هي أسباب وعوامل تنبهه لعبوديته، لكي يصرف آماله وفكره إلى عظمة الله تعالى، ولكي يفر إليه سبحانه، ولكي يبسط أمامه ضعفه وعبوديته ويستجير به من كل فتنة وبلاء. ولما يستيقظ الإنسان في حياته لهذه الحقيقة وينصبغ سلوكه بها فقد وصل إلى الحد الذي أمر الله عباده جميعا أن يقفوا عنده وينتهوا إليه. هذه العبودية اتخذت مظهرها الرائع في طول دعائه صلى الله عليه وسلم وشدة ضراعته ومناشدته لربه أن يؤتيه النصر. وقد نصت على ذلك الآية الكريمة إذ تقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويقيل منه صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية لله كان واثقا بالنصر مطمئنا إلى أن العاقبة للمسلمين. كانت نتيجة هذه العبودية والخضوع عزة ومجدا خضع له جبير الدنيا بأسرها، بعكس موقف أبو جهل والعياذ بالله، موقف التجبر والطغيان لما قال لن نرجع عن بدر حتى ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ولا يزالون يهابوننا. فكانت نتيجتها ماذا؟ قبرا من الضيعة والهوان وقيمة لأربابها حيث كانوا سيستقون في الخمر وتعزف عليهم القيان. وهكذا هذه هي سنة الله في الكون، كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبور، جبروت وطغيان زائفين. فهذا الدرس مهم جدا، أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله، دائما يصطبغ بحقيقته أنه عبد لله، ويظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الأشياء التي يعني تجلب وأسباب تساعد الإنسان يصطبغ بصبغة العبودية، ثلاثة أشياء ذكرها العلماء، وهي الإخلاص لله، أن يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه رياء ولا سمعة. الأمر الثاني وهو رؤية المنة، يرى أن رب العزة امتن عليه، كل ما يعمل من أعمال صالحة وكل ما ينعم عليه رب العزة بأي نعمة، سواء كانت نعمة دنيوية أو أخروية، دائما لا ينسى فضل الله تعالى ويرى المنة لله. رب العزة مثلا سهل له الصلاة في الجماعة، سهل له قيام الليل، سهل له صيام أيام النوافل، سهل له كثرة الذكر والقرآن، يرى المنة لله ويحمد الله دائما وأبدا ويشكر الله ويعيد بينه وبين نفسه وإياه والعجب وإياه والرياء. رؤية المنة لله من الأشياء التي تصبغ الإنسان بصبغة العبودية. الأمر الثالث وهو رؤية التقصير، أن يرى أنه مقصر في جانب الحق سبحانه وتعالى، مهما كان موفقا لفعل الخيرات، مهما يفعل من الصالحات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات ويلتزم يعني بالحلال وبأخلاق الإسلام، دائما يرى نفسه مقصرا ويطلب من الله المغفرة والعفو والتوفيق. هذه الأمور الثلاثة قال العلماء تساعد في أن يصطبغ الإنسان المؤمن بصبغة العبودية لله تعالى. العبودية ولما قالوا غير العبادة، العبادة قد يعبد الإنسان ربه ولكن عبادة فيها خلل، قد يكون فيها رياء، قد يكون فيها تقصير، قد يكون فيها يحب أن يحمد على فعله، يحب أن يعلم به الناس، أن يعظمه الناس. العبادة ليست كلها يعني فيها الصفاء، ولكن العبودية وهي المطلوبة من العبد كما ذكرنا الإخلاص ورؤية المنة من الله تعالى ورؤية التقصير من نفسه. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا نداء الطوارئ، تنطلق الصفارة الإنذار في جميع أنحاء الغزة الآن. لقد فقد الكثيرون حياتهم الآن أو أصيبوا بجروح ما تصاعد الصراع الأخير. هؤلاء الناس هم إخواننا وأخواتنا، وقد عانوا منذ عقود، ويوجد الصعوبة في إنقاذهم بسبب هذا الحصار. المنظمة ماسيتي هيومانيتي الحمد لله موجودة الآن في قطاع غزة في فلسطين لتوزيع المساعدات الإنسانية، وكذلك لإنقاذ حياتهم في معظم مناطق القطاع غزة. نتذكر أن هناك 2 مليون شخص محصورين في هذه المنطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومتر مربعة، حيث لا يدخل ولا يخرج سوى القليل. فقط تخيل أنك تعيش هكذا. المنظمة رحمة الإنسانية ماسي تي هيومانيتي الآن تساعد أهل غزة، ويمكنك إطعامهم مقابل 100 جنيه استرليني فقط. سبحان الله، توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة، ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. شعارنا هنا في ماسي تي هيومانيتي أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا له من عمل عند الله كبير، كونك تساهم بإطعام المحتاجين وإنقاذ أرواحهم كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرجاء تبرؤ دناه، فهم يحتاجوننا. وفقكم الله وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا. لولاك يا ربي.
في الفقرة الثانية، فقرة الوعظ والإرشاد، شرعنا في الجمعة الماضية في تفسير وشرح حديث الخصال الموجبة لظل العرش، وهو الحديث الذي في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم رضي الله عنهما، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وسمعنا أن الإمام العادل وهو أول السبعة اسم فاعل من العدل، وجاء في بعض الرواية عن إمام مالك أنه رواه بلفظ إمام عدل، وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا. والمراد الأول بهذا الوصف هو صاحب الولاية العظمى الحاكم، ولكن قال العلماء يلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل. ويؤيده رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني انظر، حتى الذي يحكم في أهله بالقسط أيضا له هذا الأجر، كما ذكرنا في الدرس الماضي. كذلك مثلا شخص رئيس قسم أو مدير دائرة أو هكذا حتى تحت مجموعة من الموظفين، إن عدل بينهم فيدخل تحت هذا الأجر، وإن خالف فيفوته، وقد يعاقب إن ظلم أحدا على حساب أحد. ولهذا ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وكان بجانبه شخص، فأتت ابنة ذلك الشخص، ابنة صغيرة، قبلها جاء له ولد صغير فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة صغيرة لذلك الشخص فأجلسها بجانبه، فقال صلى الله عليه وسلم: لم تعدل بينهما. يعني الولد إن ذكر قبلته أجلسته في حجرك وضممته إليك، والبنت الصغيرة يعني كسرت بخاطرها، لم تقبلها ولم تجلسها، بدل ما أن تجعل كل واحد على فخذ تجلسهما تعدل بينهما. انظر حتى في هذه الحاجات البسيطة مطالب الإنسان بالعدل، خاصة بين الأطفال، لأن الأطفال يلاحظون جدا وتتربى أنفسهم على هذا الأمر، ويعني يكبر في سنه ومعه هذا يعني الإحساس وهذا الجرح، وقد ينعكس سلبا. فمن هنا يعني يجب الإنسان يكون عادل. قال لم تعدل بينهما صلى الله عليه وسلم. والعدل أو الشخص العادل كما قال العلماء هو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في هذا الحديث لماذا؟ لعموم النفع به، يعني هو إذا كان الحاكم عادل فالأمة كلها بتستريح وكلها وتنعكس ذلك على الأمة، يبدأ ينتشر فيهم العدل وتقل فيهم الظلم لأن الناس على دين ملوكها. كذلك كما سمعنا في الحديث الثاني أنه أقرب الناس من الله يوم القيامة وهو على منبر من نور، كل ذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. الإمام العادل لما تدعوه الدنيا إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، فهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. قد روي أنه ظل الله في الأرض، لأن الخلق كلهم يستظلون بظله، فإذا عدل فيهم أظله الله في ظله، والجزاء من جنس العمل. وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى، لا يقدم القوانين الوضعية وغيرها على شريعة الله، إن هذا فيه تقديم على الله ورسوله. لذلك من العدل أن يأخذ الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه، هكذا كانت سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كان يعني يأخذون الحق من أنفسهم، كانوا يحاسبون أنفسهم ويجعلون الحق هو يعني على الكل وعلى الجميع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن هذا المنطلق أيضا ألا يفرق بين قريبة وغيره، يعني تجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوف ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه، فإن هذا ليس من العدل. الصنف الثاني من الناس الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. الشاب هو صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، يعني هذا أيضا يظلهم الله لأنه ليس له صبوة. الغالب أن الشباب تكون لهم يعني ميل وانحراف، ولكن هذا الشاب نشأ في طاعة الله ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا، فكان جزاءه أنه يستظل بظل العرش. وخص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعت على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. كذلك الشباب كما جاء في الحديث شعبة من الجنون، وهو داع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهواتها ولذاتها، فمن سلم منه فقد سلم. جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أيها الشاب التارك لشهوته المتبذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. الوصف الثالث هو الرجل المعلق قلبه بالمساجد، هكذا في الصحيحين قلبه معلق في المساجد، وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. ويدل عليه رواية أخرى كأنما قلبه معلق في المسجد، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب. ويدل عليه رواية الإمام أحمد قلبه معلق بالمساجد، يعني متعلق بها
والمعنيان يكملان بعضهما البعض، يعني أنه يألف الصلاة ويحبها، وكلما فرغ من صلاة يتطلع إلى الصلاة الأخرى. ولهذا قال الإمام مالك: المؤمن في المسجد كالحوت في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. المؤمن دائما يحب البقاء في المساجد، يخرج إلا لأداء أشغاله، ولكن قلبه معلق بها، يحب المساجد، وهذه أعظم البقاع في الأرض كما جاء في الحديث. أما المنافق تجده قلق في أثناء الصلاة، أمتى يستنى غير الإمام يسلم عليه طول، وقبل ذلك حتى لو تأخر الإمام يعني دقيقة أو دقيقتان عن إقامة الصلاة تجده يلتفت يمينا وشمالا. يعني أنت جالس في بيت الله، وأنت في ضيافة الله، وأنت زائر لله في بيته، والملائكة تستغفر لك، وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، كل هذه الفضائل وأنت قلق. بعكس لو كان جالس عليه مثلا يتفرج على مباراة أو على مسلسل أو على فيلم أو غيره، تجده أيضا لا يقلق أبدا. أما في المسجد، أما في العبادة، فهذه من الأشياء التي تنبه أن في مرض في القلوب. لما الإنسان يجد في نفسه هذا الأمر، عليه أن يعالج نفسه، عليه أن يعالج قلبه، حتى يتشرب حب المساجد وحب العبادة بكثرة الاستغفار والذكر لا إله إلا الله وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله، حيث يشفى ويجبر نفسه على هكذا ملازمة المساجد والبقاء فيها والعبادة، حتى يعني بإذن الله يصفى القلب ويبدأ محب للعبادة. فهذا الذي قلبه معلق بالمساجد كلما فرغ يعني من صلاة تطلع للأخرى، يدل على قوة صلته بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا حبها الإنسان وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله، فيكون ممن يظلهم الله في ظله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل على أن هذا الشخص ملك نفسه وقادها إلى طاعة الله وجاهدها فانقادت له، لابد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن الهوى في العادة يدعو إلى محبة مواضع الهوى واللعب، إما المباح أو المحظور والتجارة واكتساب الأموال. أما بقاع العبادة فلا يحبها إلا من خالف هواه وقدم عليه محبة مولاه. قال الإمام النووي: ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. يعني المطلوب هو الملازمة للجماعة وأيضا التعلق بالمساجد، ليس معناه دوام القعود، لأن الإنسان وراه حين التزامات، ولكن إذا كان مورش شيء وغيره مفيش بأس يعني من الجلوس والاعتكاف فيها وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. الراحة، كل الراحة في الصلاة، هكذا يعني حالهم. ونحن الآن بشدة انشغالنا وغلبة أنفسنا علينا يعني بنصلوا، ولكن كثرة زي ما قلت الالتفات، وأن الإنسان متضايق وقلق، يعني لسان الحال يقول أرحنا منها للمؤذن، ليس أرحنا بها كما كانوا يقولون رضي الله عنهم. قد مدح الله عمار المساجد في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا ورد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله إلا تبشبش الله له به، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم. يعني رسول رب العزة يرضى عنه، وكناية عن الرضا وعن الإكرام
هكذا يعني، والإقبال كما يقبل أهل الغائب على غائبهم لما يعني يقدم عليهم هذا الإنسان الذي هو دائم يعني في المساجد وحليف المساجد. وروي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله، ألف الله أحبه الله. وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه عز وجل. الوصف أو الصنف الرابع المذكور في الحديث هو المتحابان في الله، يعني ليس بينهم صلة من نسب أو غيره، ولكن سبب محبتهم هو كان في الله سبحانه وتعالى. كل واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل وقيام بما يجب لأهله ولمن له حق عليه، فرآه على هذه الحال فأحبه. يعني ليس هناك محبة لأجل مال أو لأجل مصلحة وهكذا، أو مجرد زمالة أو غيره، لا، هذه محبة لله، رآه شخص مطيع لله تقي فأحبه لله. وأيضا قال العلماء: المراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمع حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت. يعني بقيت المحبة حتى يعني أحيانا ما يجتمعوش أو بعد فترة، ولكن المحبة موجودة في القلوب وهكذا لأجل الله، ولم تقطع بعارض دنيوي، لأن الهوى يدعو إلى التحاب في غير الله. النفس تحب يعني قضاء أغراضها من الدنيا، فتحب الشخص مثلا الذي عنده مال تحب أن تتقرب إليه لكي تتحصل منه أو تستفيد وهكذا، أو الشخص صاحب الجاه، هكذا النفس تأمر يعني أمارة بالسوء، والهوى كذلك. الشخص الذي يحب أخاه يحبه لله، هذا جاهد نفسه في مخالفة الهوى حتى صار حبه لأخيه، وبالعكس تحابهما صار وتودهما في الله من غير غرض دنيوي يشوبه. وهذا عزيز جدا، قال العلماء: أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. وورد في فضله أحاديث كثيرة، منها يعني أناس على منابر من نور جاء في الأثر يغبطهم الأنبياء. ولماذا يغبط الأنبياء؟ لأنهم مرتاحين من أنهم يعني من هم أممهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طبعا أرفع مقام، لا يدانيهم مقام أبدا، هم الذين اختصهم الله بالنبوة، هادوا يعني أناس خاصين جدا عليهم الصلاة والسلام. ولكن لماذا يغبطون الناس المتحبين الذين جالسين على ما نبر من نور؟ لأن هؤلاء الناس كل واحد سيسأل عن نفسه، مرتاح وجالس على منبر وبفضل يعني وببركة أنه عمل الصالحات وأنه أحب في الله، لكن الأنبياء مهتمين لأجل الأمم التي بلغوها الرسالة، ويتمنون أن تنجو أممهم وأن تدخل الجنة. من هنا يعني اهتمامهم وشغلهم وإشفاقهم وتعبهم عليهم الصلاة والسلام جعلهم يغبطون هذا الشخص يعني الذي هو غير مسؤول عن أمة أو غيره. ومن هنا جاء الحديث أنهم يغبطهم الأنبياء ليسوا بشهداء. فلما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلهم لنا يا رسول الله، يعني أوصفهم لنا، قال: هم يعني أناس من قبائل شتى فقط اجتمعوا محبة لله وعلى ذكر الله. فهذا في فضل التحابب في الله والاجتماع على ذكره وعلى تلاوة القرآن ومدارس القرآن ومجالس العلم محبة في الله. قال العلماء أيضا: هؤلاء الذين تحاب في الله يعني لن يتحاب حتى يجتمع في الدنيا في ظل الله المعنوي، وهو تأليف قلوبهما على طاعة الله وإيثار مرضاته وطلب ما عنده. ومن هنا كما اجتمع على هذه المعاني التي هي ظل الله المعنوي في الدنيا، أيضا يجتمعان يوم القيامة في ظل الله بإذن الله، ظل العرش. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتمع على ذلك وتفرق عليه، أنه يحتمل أنهم اجتمع على التحاب في الله حتى فرق بينهم الموت في الدنيا وغيبة أحدهم عن الآخر، أو يحتمل أنه اجتمع على التحاب في الله فإن تغير أحدهما عما كان عليه مما توجب محبته في الله فارقه الآخر، يعني يحب في الله، ولكن إذا غير وبدل طبعا ليس يعني مباشرة يهجره ويتركه، وإنما يحاول أن يصلحه وأن يعني أن يأمره بالمعروف وأن ينصحه ولا يقطعه ولا يكون عونا للشيطان على أخيه كما جاء في الأثر، وهكذا يستعمل جميع الأساليب. ولكن لو أصر ذلك الشخص الذي تحبه في الله أصر على موقفه وعلى المعاصي إذا كانت يعني من الكبائر وغيره وفيها أدية، فهنا من المحبة في الله أنك تتوقف عن محبته، لأن محبتك كانت في الله، ولأن هو تغير فعلت معه كل ما تستطيع لأجل أن ترده، وطبعا لابد يكون هناك طريقة وأسلوب. يعني كذلك جاء في الحديث الحث على التحاب في الله وبيان أيضا من فضله، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان كما جاء في حديث أخرى، وللحديث بقية بإذن الله تعالى. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعل هذه الأيام المباركة شاهدة لنا لا علينا، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا فيها النصيب الأوفر، وأحينا لأمثال أمثال هذا الشهر مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهلينا وبلادنا والمسلمين. اللهم بأنوار وأسرار غزوة بدر الكبرى وفتح مكة، اللهم يا رب كما تجليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم بالنصر، فانصر يا ربي إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم يا رب يسر لهم النصر، اللهم أكرمهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشفي مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والصهاينة ومن عاونهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم، ولا تؤاخذنا يا مولانا بسوء أفعالنا إنك غني عنا وعن أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نصرك يا مولانا لإخواننا في غزة، والطف بنا وفي بلادنا وببلاد المسلمين فيما جرت به المقادير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.